أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا حول العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. تقدم الكلام فيما ارتبط بأحمد بن محمد بن عيسى، وصل بنا الكلام إلى بني فضال، وكنا قد تحدثنا بالأمس في نقطتين حول بني فضال. النقطة الأولى حول من هم بنو فضال، وذكرنا أنهم الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة علي ومحمد وأحمد، وذكرنا أيضا أن عماد العائلة في الفقه والحديث هو علي، وبعده يأتي أبوه في المعروفية في الفقه والحديث. وذكرنا أيضا أن الجماعة من الفطحية ولا استبعاد في أن يروي الفطحي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وذلك لأن الفطحية يزيدون إماما ولا ينقصون أحدا من الأئمة، هم يزيدون عبد الله الأفطح بين الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام لمدة 70 أو 75 يوم. الكلام في الحقيقة لعل أول من أثار البحث حول بني فضال هو الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري في كتاب الصلاة، حيث ذكر الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة بعدما تعرض لرواية فيها داود بن فرقد قال: روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية، ثم قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمروا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. فإذا الذي يستفاد من هذه العبارة للشيخ الأنصاري هو أنه بمجرد صحة السند إلى واحد من بني فضال فمن بعد بني فضال لا تنظر في السند، تحكم بأن الرواية صحيحة. ما هو هذا؟ هو الواضح من عبارة الشيخ الأنصاري. ومعنى هذه العبارة من الناحية الرجالية أن بني فضال لا يروون مباشرة ولا بواسطة إلا عن الثقات. هذا هو معنى الرواية، صح أم لا؟ إذا قلت لك أنا إذا صح السند إلى فلان فلا تنظر بعده، فهذا يعني أن فلان لا يروي مباشرة عن الضعيف ولا يروي مع واسطة عن الضعيف. وفي الحقيقة يمكن أن يبين قاعدة بني فضال بطريقة أخرى، يعني هذا بيان الشيخ الأنصاري، ويمكن أن يكون هناك بيان آخر للقاعدة المرتبطة ببني فضال، وهو أنه لا، أن يكون بنو فضال لا يروون إلا عن ثقة مباشرة، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة مطلقا مباشرة وغير مباشرة. فإذن المطلب قد يدعى أو يبين بأحد هذين البيانين. وعلى أي حال، عمدة ما استدل عليه الشيخ الأنصاري أو غير الشيخ الأنصاري على القاعدة المرتبطة ببني فضال ما رواه الشيخ في الغيبة، في كتاب الغيبة، عن أبي محمد المحمدي قال: وقال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح سفير الإمام عليه السلام رضي الله عنه قال: سئل الشيخ، يعني أبو القاسم رضي الله عنه، عن كتب ابن أبي العزاقر. ابن أبي العزاقر هو الشلمغاني، هذا كان من علماء الإمامية المعروفين بالفقه وما شاكل ذلك، إلا أنه انحرف في زمن الغيبة الصغرى، وخرج في حقه لعن من قبل الإمام عليه السلام، خرج توقيع من الإمام عليه السلام يلعنه فيه، والذي أخرج التوقيع هو القاسم، هو الحسين بن أبو القاسم عن حسين بن روح السفير للإمام عز الله تعالى فرجه الشريف. هذا الشلمغاني أو ابن أبي العزاقر كان قد ألف كتبا متعددة، من أهمها كتاب التكليف، وهذا الكتاب كان منتشرا بين الشيعة بشكل كبير، يعتبر فقيه من فقهاء الشيعة. لاحظ، سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم ابن أبي العزاقر وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام، وقوا عليكم السلام ورحمة الله، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فاستفادوا من قوله عليه السلام الإمام العسكري في حق بني فضال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. ماذا استفادوا؟ الشيخ الأعظم يقول لك: أنا أستفيد أنه نحن مأمورون بالأخذ بما رواه بنو فضال، فإذا صح السند إلى واحد من بني فضال فنحن مأمورون أن نأخذ بهذه الرواية، وبالتالي لا تنظر بالسند بعد واحد من بني فضال. ولكن أورد على هذا الاستدلال من عدة جهات، من جهتين أساسيتين. الجهة الأولى من ناحية سند الرواية الموجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، والإشكال الذي ذكر أولا فيما يرتبط بهذا أبو الحسين بن تمام، والإشكال الثاني ورد في حق عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. أما بالنسبة للحسين بن تمام، أبو الحسين بن تمام، فبحسب الظاهر الإشكال غير وارد، لأن الأرجح والظاهر أن المراد بن حسين بن أبو الحسين بن تمام هو محمد بن علي بن الفضل بن تمام أبو الحسين الدهقان. أبو الحسين الدهقان هذا من الثقات المعروفين، ما في مشكلة يعني. الشيخ النجاشي شهد بوفقات أبو الحسين الدهقان. الراوي الثاني وهو عبد الله الكوفي مشكلة في حق عبد الله الكوفي، ما في توثيق أبدا في حقه، ولكن تذكر قرائن عادة لتوثيقه، من أهمها أنه خادم للسفير الحسين بن روح. ولكن طبعا كما ذكرنا عدة، لأننا لا نعرف ملابسات خدمة هذا الرجل، هذه مثل ما حيجي معنا إن شاء الله بالوكالة عن الإمام، ما نعرف. أقول لك فلان وكيل، تارة يكون وكيل عام عن الإمام، يقول لك أكيد ثقة، وأخرى يكون وكيل في شراء حاجياته من السوق للإمام، أو ببعض الأمور الإجرائية يعني، فهذا لا يكون دليلا على الوثاقة. كذلك الحال هنا، مجرد أنه خادم للسفير الحسين بن روح هذا لا يدل على وثاقة الرجل. فإذا الجهة الأولى من جهات الإشكال ما هي؟ أن الرواية التي استفاد منها الشيخ الأنصاري هذا المعنى غير تامة السند. الجهة الثانية من جهات الإشكال وهو ما ذكره الشيخ سبحاني هنا في المتن، أنها هذه الرواية قاصرة من ناحية الدلالة. لما؟ الشيخ سبحاني جزم، قال بأن المراد من هذه الرواية التنبيه على أن فساد العقيدة لا يضر بحجية الرواية، فساد عقيدة الراوي لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد. يعني إذا كان عندنا واحد من الرواة لديه عقيدة غير فاسدة وروى رواية ثم فسدت عقيدته، فإن فساد عقيدته لا يؤثر على رواياته التي كانت قبل فساد العقيدة، هكذا. ولا يكون معنى هذه الرواية أن الأمر بالأخذ بسائر ما رواه أي واحد من بني فضال وما شاكل ذلك، بل حال بني فضال كحال غيرهم، تفتش بعدهم في السند. ولكن نقول يعني هذا المعنى محتمل في الحقيقة، إذا أراد الإنسان أن يورد ويشكل على الاستدلال بالرواية يقول ما ذكره الإمام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هذا يحتمل احتمالات، واحدة منها ما ذكره الشيخ سبحانه أن فساد العقيدة لا يؤثر على ماذا؟ على وثاقة الراوي. احتمال آخر أن يكون الذي ذكره الشيخ سبحانه الشيخ الأنصاري، يعني ما هو المانع من ناحية الإثبات وناحية دلالة الرواية على الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم؟ الإمام يقول لي، يسأله كيف نعمل بكتبهم، يقول خذوا بما رووا، يعني خذوا ما هو ما رووا، يعني خذوا بكتبهم. لاحظتوا؟ هذا محتمل، لا نقول أنه مجزوم، محتمل أن يكون المراد بالرواية هذا، ويحتمل أن يكون المراد بالرواية أن الإمام يريد أن ينبهنا على ماذا؟ على أن فساد العقيدة لا يؤثر. وطالما أن الرواية تحتمل احتمالين والرواية ضعيفة سندان، لا يمكن الاعتماد على هكذا قاعدة. نعم، المعروف عن بني فضال كما ذكر أشرنا بالأمس إجمالا، ما ذكرنا تفصيلا، أنهم جماعة من المدققين في السند، حتى أنت تلاحظ أن من مدققين في الرواة وفي الأسانيد، أنت تلاحظ أن من مصادر الشيخ الكشي علي بن الحسن بن فضال في توثيق الرواة وتضعيف الرواة، فالجماعة وخاصة علي بن الحسن وأبوه الحسن بن فضال ليسوا من الأشخاص العاديين من ناحية الدقة في الأسانيد وما شاكل ذلك. فرواية واحد منهم عن رجل تعطي قيمة احتمالية تضاف إلى قراء أخرى يطمئن من خلالها الذي يريد أن يوفق، يمكن أن تكون قرينة، يعني تضاف إلى غيرها من القراء. الشخصية الثالثة من العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، جعفر. افضل. نعم. نعم، فيها شيء من التشويش. صحيح، هو كتب عندي على فرض صحة سنده قاصر، الاستدلال قاصر على فرض صحة السند، فيكون قد أشار إلى مشكلة السند ومشكلة الاستدلال. الشخصية الثالثة التي قيل عنها بأنه لا يروي إلا عن ثقة، جعفر بن بشير البجلي. جعفر بن بشير البجلي أول من أثار البحث حوله، لعله الوحيد، البهبهاني في كتبه مصابيح الظلام والحاشية على المدارك وما شكل ذلك. طبعا هذا الشيء يذكر، العلماء الذين أتوا مباشرة بعد المشكلة مع الأخباريين بأغلبهم أكثرهم كان متأثرا بالمنهج الأخباري. أنت لاحظ الشيخ الأنصار هلا حتقروا مكاسب أنتم، المكاسب المحرمة أو بالبيع أو بالخيرات، متى يتوقف الشيخ الإنسان عند سند رواية؟ قلما يتوقف عند سند رواية. الوحيد البهبهاني، القرائن التي يذكرها والقواعد التي يؤمن بها في تصحيح الروايات تتاخم في حسب النتيجة، يعني مش إنه تعطي نفس النتيجة ولكن قريبة من النتائج التي توصل إليها الأخبارية. لاحظتم؟ يعني بعد المد الأخباري الذي انتشر وما شاكل ذلك بقي أثره على هذا الأساس. وحتى بعد الأخبارية بعد زمان الشيخ الأنصاري وبعد الوحيد البهباني والشيخ الأنصاري ومشاكل بقي السائد والمعروف هو تأثير الشهرة على حجية الخبر. بقي السائد والمعروف هو يعني الشهرة على مستوى الرواية وعلى مستوى الفتوى وعلى مستوى العمل. بقي السائد والمعروف أنه كثير من القرائن يعمل بها إلى زمان تقريبا إلى زمن السيد الخوئي المسألة انقلبت. حتى إذا تفتح مستمسك السيد الحكيم، السيد الحكيم يبني على الشهرة كأستاذي المحقق العراقي، كما لعلنا أشرنا في البدايات أن الضابط في الأخذ بالخبر وعدم الأخذ بالخبر عند المحقق العراقي هو الاشتهار. المحقق النائيني شيخ علم الأصول الضابط عنده شو؟ مثلا أن أسانيد الكافي يعتقد باعتبارها بأسرها أو ما شاكل ذلك. هكذا كان دأبهم. هذه معلومة مهمة يعني. وطبعا بطبيعة الحال المدرسة القمية أيضا لا يزالون إلى اليوم يبنون على حجية الشهرة الفتوائية والروائية والعملية، لا يزالون إلى اليوم. هذا السائد بين مراجعي قم، لا أنهم قلما تجد واحد من مراجع قم يعمل بماذا؟ بمنهجية السيد الخوئي في الأسانيد. على أي حال، أول من أثار البحث في جعفر بن محمد البجلي هو الشيخ النجاح، هو الشيخ الوحيد البهبهان. وجعفر البجلي ذكر عنه الشيخ النجاشي، جعفر بن بشير البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة، إلى أن قال: مات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208. كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم. روى عن الثقات ورووا عنه له كتاب المشيخة. فقحة العلم هذه من التعبير التي تقال بحق الشخص إذا كان يعني من العلماء الكبار، خريت الفن، فقحة العلم. في بعض حافظين مع بعض ما كنش تفكرون. بالبحار
فكان عم يمدح الشيخ في مجلس، كان عم يسند الكتب الإجابة وين يشوف الأدباء.
فإذا محل الاستدلال على المدعى، طبعا المدعى أن جعفر البجلي، كل من روى عنه جعفر البجلي يكون من الثقات. محل الاستدلال على هذا المدعى قول الشيخ النجاشي: روى عن الثقات ورووا عنه. حسن الوشاء لسه ما أدري صراحة، ما أدري. توفي سنة 208 من أصحاب الأئمة المتأخرين، أصحاب الإمام الرضا مثلا، نعم، أو الإمام الكاظم الرضا. يقول لك الشيخ السبحاني كغير الشيخ السبحاني من العلماء، يقول: في الحقيقة هذه الرواية أو هذا الكلام للشيخ النجاشي لا يدل على المدعى. الأصل في عدم دلالة هذا الكلام على المدعى أنها لا يدل على الحصر. نحن الذي يفيدنا ما هو؟ عنوان البحث: العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. فعنوان البحث عندنا ماذا؟ في حصر. وهذا المذكور في كلام الشيخ النجاشي لا يدل على الحصر، هذا أولا. ثانيا، أنه بالتتبع وجدنا أن جعفر البجلي روى عن بعض الضعفاء، فقد روى جعفر البجلي عن صالح بن الحكم مثلا. صالح بن الحكم هذا من الذين ضعفهم الشيخ النجاشي. وفي الحقيقة هم أنا مستغرب حقيقة أنه إذا واحد قال روى عن الثقات ورووا عنه، هل أستطيع أن أفهم أنه لا يروي إلا عن الثقات؟ ايه دليل حسب الظاهر عندهم هو هذا. هذا ليبين مثلا مدى اعتماد الطائفة عليه أو اعتماد الرواة عليه، ومنهجيته أنه دقيق في الأسانيد، أنه يروي عن الثقات ويروي عنه الثقات هكذا. وإلا هذا بيكون من التمسك بمفهوم شو؟ مفهوم ما يقرب من مفهوم الوصف.
في طياتها
أمر المخفي والمخفي
عادي ذاكر هو عم
يترجم يعني شو الشغل؟ إيه لا لا متوقف عنده لأنه من
ممكن واحد يمشي بهذه الطريقة يعني شيء أحسن بيصير صحيح إنه مثلا حق غيره هي لم يذكر هذا
إيه
ترى هنا فأكيد المراد منه شيء
إيه المراد منه إنه دقيق
يعني حتى لو مع هذا حتى لو مع إنه قصدها بيدفع إنه ما فيها الاطمئنان
فش اطمئن لا لأنه قد يكون يعني هلا بقول عن شخص دون غيره أنه روى عن الثقات وروى عنه يعني هذا الشخص دقيق له مزية مزيته أنه بيروي عن الثقات والثقات بيروي عنه بس أنه كل من روى عنه يكون ثقة لا يروي إلا عن الثقة لا يروي عن الضعيف هذه كلهم بدهم بيان أكثر في خاصة أننا نرى أن الشيخ الطوسي لم يتعامل مع جعفر بن بشير على أن مشايخه من الثقات لاحظ هذا المورد حيث قال في مورد خبر عبر عنه بخبر أرسله ابن بشير يعني جعفر بن بشير أرسل خبرا فقال عنه الشيخ الطوسي والخبر مرسل منقطع الأسناد لو كان يعتقد الشيخ الطوسي أن مشايخ جعفر بن بشير ثقات وأنه لا يروي إلا عن ثقة لكان سؤال كان قال لا ما هذا الراوي جعفر بن بشير فهو نعم
والزهاد العباد
انه عاده بدقيقوش هولي ممكن هذا يحتمل ايضا يعني لا اقل العباره في حق جعفر بن بشير في حق محمد بن اسماعيل بن ميمون زعفراني التي ستاتي معنا بعد ثواني بعد دقائق ما ادري في حق هذين الرجلين العباره غير واضحه ايه غير عباره ابن فضال غير حال أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى حاله أكبر في ملابسات كثيرة في التاريخ أنه طرد فلان لأنه بكذاب طرد فلان لأنه بيروي عن الثقات وإن لم يثبت كتاب ابن الغضائر ولكن يحتمل هذا إحنا إذا قلنا كتاب ابن الغضائر لم يثبت مش أنه القضية مكذوبة لم يثبت لدي يعني لم يصل لنا بطريق معتبر إلى الآن بهذا المقدار نعم فكما ذكر الشيخ سبحاني أن هذه العبارة لا تدل خاصة أننا يمكن أن نحمل هكذا قضايا على المعنى الغالبي هذا الشيء الثاني بكلام الشيخ سبحاني وهذا غير بعيد في مقام مدح الأشخاص لأنه يأتي الشيخ النجاشي يتبع حال كل راوي من روى عنه ما كان عنده فريق مثل السيد الخوئي بالمعجم الشيخ النجاشي أنه شو يجمع الراوي والمروي عنه كلهم روى عن فلان وروى عنه فلان روى عن فلان وروى عنه فلان حتى يقول آخر شيء يستنتج أنه شو أنه يكون معنى روى عن الثقات وروى عنه شو هو بعد استقراء قام به أو ما شاكل ذلك. الشخصية الرابعة وهو محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أيضا ورد في حقه نفس العبارة من قبل الشيخ النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه الإشكال يأتي فيها ومما يزيد الإشكال في حق محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أن روايات محمد قليلة جدا بل عبر بعض العلماء أن روايات الرجل نادرة روي كم رواية يعني بحثوا و إذا تم الدلالة حينئذ هذه العبارة فما بيكون في فائدة كبيرة بتصحيح مشايخه لأنه هو رواية الرجل أو روايتان لا أكثر ولا أقل. البحث المهم ما يرتبط بالطاطريين بالسند حسب الظاهر رواياته نادرة جدا. نادر قليل. لا لا بشكل عام رواياته نادرة يعني وجوده في أسانيد الروايات قليل وليس كثيرا. الشخصية الخامسة وهو علي بن الحسن الطاطري. علي بن الحسن الطاطري هناك عدة نقاط للبحث حوله لأنه الثمرة المرتبطة به مثلا قد تكون أوسع من قبله مثل جعفر بن بشير والزعفران. هذا الرجل في الحقيقة من المعروف أنه كان من الواقف وقد ذكر ذلك الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. وحال الرجل ذكر الشيخ الطوسي بأنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه مذهب الوقف، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. محل الشاهد أن له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. في الحقيقة الذين قبلوا القاعدة المرتبطة بهذا الرجل قيدوا القاعدة بأمور. قالوا أولا هذه القاعدة بأن من روى عنه الطاطري ثقة نخصها بما هو موجود في الكتب الفقهية، ونخصها ونقتصر على الروايات الفقهية الواردة في كتب الطاطري، وقيدوها أيضا بالرواة من دون واسطة. عندما يقول رواها عن الثقات يعني رواها من دون واسطة عن هؤلاء الثقات، لا أنه رواها ولو مع واسطة. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نبين مثلا سعة هذه القاعدة أو ما يستفاد من هذه العبارة، نرى بأن مشايخ أو من روى عنه الطاطري هن 10 أشخاص: علي بن أصباط ومحمد بن أبي حمزة والحسن بن محبوب وعبد الله بن وضاح وابن أبي عمير وعبد الله بن جبلة وعلي بن رباط وجعفر بن سماعة وعبد الله الحلبي ومحمد بن مسكين أو سكين. ولكن الذي يهون الخطب أن هؤلاء ما عدا محمد بن مسكين أو سكين كلهم من الثقات، يعني الطاطري كل هؤلاء من الثقات وهم شيخه. ففائدة وما في بحسب الظاهر روايات مرسلة في بالنسبة للطاطر، فكل من روى عنه الطاطر تقريبا مشايخه كلهم ثبت وفاقتهم، يعني وفاقتهم ثبتت في مرحلة قبل رواية الطاطر عنهم. ففائدة هذه وإن كان هناك 10-12 راوي ولكن الفائدة تكون ضيقة حينئذ وليست. نعم إذا واحد كان يأخذ بترجيح الرواية لأجل أوثقية الراوي فتفيد قاعدة الطاطري. شيخ السبحاني يقول عبارة الشيخ الطوسي لا تدل على المدعى، إذ غاية ما يستفاد من هذه العبارة أن الرجل لا يروي في كتبه إلا عن ثقة، أما أنه لا يروي مطلقا إلا عن ثقة فلا دلالة في العبارة عليها، خاصة أننا لا يوجد تعهد أن الطاطري لم يروي رواية في الفقه إلا وأدرجها في كتبه. لاحظتوا؟ يعني لو كان عندنا أن الطاطري لم يروي رواية في الفقه إلا في كتبه كان نعم تستطيع أن تقول كل روايات الطاطري الفقهية نستطيع أن نوثق مشايخه فيها. لا، الرجل لعله روى في الفقه في غير كتبه الفقهية وروى أيضا في كتبه الفقهية، حصل. وشهادة الشيخ الطوسي تكون منحصرة بماذا؟ بما ذكره الطاطري في نفس كتبه الفقهية، لا بما ذكره فيما هو في كتبه وفي غير كتبه أيضا. ولكن يبقى مشكلة، يعني حتى لو قبلنا وقلنا بأن لها ثمرة وفائدة كبيرة، يبقى مشكلة أنني أنا كيف أشخص أن الطاطري روى هذا الكتاب في كتبه الفقهية أو لم يروي هذا الكتاب في كتبه الفقهية؟ مش كيف أين أعرف؟ يمكن أن تعالج هذه المسألة أن الشيخ الطوسي عنده قاعدة في كتابه التهذيب وفي الاستبصار، أنه كلما بدأ سند الحديث باسم شخص فهو دليل على أنه أخذه من كتبه، واضح؟ فإذا بدأ الشيخ الطوسي الحديث باسم الطاطري فيكون شاهدا على أنه أخذه من كتبه، فحينئذ ماذا نستطيع أن نعمل؟ نستطيع أن نقوم بناء على هذه القاعدة بتصحيح الراوي الذي يكون بعض الطاطري. ثم يحتمل الشيخ السبحاني كما احتمل في البقية أن تكون عبارة الشيخ الطوسي عبارة لبيان الغالب وليس عبارة لضرب قاعدة كلية، فقط وفقط بيان غالبي أن الغالب في حق الطاطري أنه يروي عن الثقات فقط، الغالب المعروف الحالة العامة لهذا الطاطري أنه يروي مثلا عن الثقات. فبعد ذلك لاحظ كتبه، بعد ملاحظته لكتبه اطمأن بروايات كتبه أو في أكثر روايات كتبه. يبقى شيء، أنه من أين عرفنا أن الشيخ الطوسي إذا بدأ بالطاطري نبني على أنه أخذ من كتابه؟ الشيخ الطوسي صرح بأنه عندما يبدأ باسم شخص فهذا معناه أنه أخذ من كتابه. وطبعا حتى تتم، هنا ذكرته من شوية، حتى نتمم هذه الفكرة لابد من الالتفات إلى نقطة، أنه حتى نستطيع أن نستفيد أن الشيخ الطوسي قد أخذ من الكتاب لابد أن ننظر أن تكون لهذا الراوي كتب، يعني لمن بدأ الشيخ السند باسمه أن تكون له كتب، وأن يبدأ بالاسم، وأن يكون للشيخ الطوسي إما في مشيخة التهذيب أو في الاستبصار أو في الفهرست أو في الرجال تعرض إلى أن له طريق إلى كتب هذا الرجل، أو إلى أنه روى كتب هذا الرجل. نعم، وإلا مجرد أن يبدأ الشيخ باسمه ولو كان في الفهرست أو في الرجال أو في مشيخات الكتب لم يذكر أن له طريق إلى كتابي، فأنا كيف أدري؟ لاحظوا، ويصرح الشيخ الطوسي أنه عنده نسخة أحيانا من كتاب هذا الراوي، لأجل ذلك مثلا يذكر اسمه في أول السنة. في ختام المطلب حول الطاطري نتعرض لمطلب تعرض له جملة من الأعلام، أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وثق درست ابن أبي منصور عن طريق رواية الطاطري عنه، وثق. اتفضل. إيه، هذا الشيخ سبحانه لأنه لم يتعرض لما ذكره، لأنه يعني لم يأخذ بالقاعدة، لم يتعرض لما ذكره الآخذون بالقاعدة. يعني أنا هذا اللي نقلته، أن هناك شروط ثلاثة الآخذون بالقاعدة كالشيخ الداوري حددوا به شروط ثلاثة، وهو فيفهم منها توثيق عام. إلى آخر السند. وهذا يعني بده شاهد إذا قال أنه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، ما في دليل على أنه يقبل أو يصحح سائر السند. أما فيما يرتبط بالسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، فقد وثق درست بن أبي منصور عن طريق ماذا؟ عن طريق رواية الطاطري عنه. واستغرب بعض العلماء ما صنعه السيد الخوي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن درست بن أبي منصور لم يرد اسمه في رواية بدأ الشيخ الطوسي في سندها باسم الطاطري. إذا القاعدة أن قاعدة الطاطري إما أن الراوي يكون من مشايخ الطاطري، وإما أن يكون الراوي واقع في سند قد بدأ الشيخ الطوسي فيه بالطاطري، حتى نطمئن أن هذا السند من كتب الطاطري، صح؟ إما أن يكون من المشايخ المباشرين للطاطري، وإما أن يكون ماذا؟ وقع في سند قد ورد في أوله الطاطري. والحال أنه درست بن أبي منصور لم يرد اسمه كذلك، هذا أولا. ثانيا بأنه هناك نقاش وبحث وتأمل في أصل رواية الطاطري عن درست بن أبي منصور. حسب الطبقة لا يتلاءم الطاطري مع طبقة من؟ مع طبقة درست بن أبي منصور. ولذلك أوردوا على السيد الخوئي أنه من أي باب أنت توثق درست بن أبي منصور؟ يمكن أن يكون هناك سقط في السند أو ما شكل ذلك، ولكن يمكن أن يدافع عن السيد الخوئي هنا بأن يقال هكذا. الرواية الموجودة هكذا: موسى بن القاسم عن درست بن أبي منصور. موسى بن القاسم عن درست بن أبي منصور. لعل السيد الخوئي اطمئن أن موسى بن القاسم أخذ الرواية من كتب الطاطري. ليه؟ لأن أحد الطرق إلى كتب الطاطري موسى بن القاسم. عرفتوا كيف؟ فالسيد الخوئي شو بيكون اطمئن بأن هذا الراوي وإن لم يكن الطاطري إلا أنه أخذ الرواية من كتاب الطاطري، ودرست بن أبي منصور يكون ممن روى عنه الطاطري في كتابه، لأن الطاطري ما نقل لنا الشيخ الطوسي الأسانيد الموجودة إلى كتاب الطاطري. هكذا، هذا محاولة للدفاع لا أكثر ولا أقل. وفي ختام هذا البحث نستطيع أن نقول قد أتمينا البحث حول بني فضال وحول جعفر بن بشير ومحمد بن إسماعيل الزعفراني وعلي الطاطري، والجامع بين هؤلاء الأربعة أنهم النصوص الواردة في حقهم ليست بالنصوص القوية والصريحة والمحكمة، ولذلك صح للشيخ السبحاني أن يقول: هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال قرائن ظنية على وثاقة كل من يروون عنه، ولو انضمت إليه القرائن الأخرى ربما حصل الاطمئنان على وثاقة المروي عنه. يعني هذه تفيد احتمال، هذا قصد قرائن ظنية. نعم. هذه كيف بتصير؟ بتصير مراد الشيخ سبحانه وبالجملة. كيف بقول الشيخ الأنصاري آخر شيء وبالجملة؟ يعني لا يمكن رفع اليد عن هذه العبائر بالكلية، يبقى لها فائدة. هيك يعني لاحظتوا كيف؟ إنه مجموع هذه العبائر وخصوهم فيهم، يعني الاحتمالات الأخرى التي تطرأ إلى الذهن حول هؤلاء الرواة الذين صدرت في حقهم هكذا عبائر، تدعنا نقول أن هذه العبائر ليس وجودها كعدمها، بس يعني قراءة ظنية، هذا المراد، أنه ليس وجودها كعدمها. ليس رواية الطاطري عن شخص كرواية غير الطاطري عن شخص، بل الطاطري له نحو مزية. درجة هذه المزية ليست درجة توفق الراوي. جعفر بن بشير كذلك، الزعفراني كذلك، بنو فضال كذلك، لاحظتم؟ فيكون لها قيمة احتمالية أكبر في مقام التوفيق. الشخصية الأخيرة وهي الشخصية الأهم في العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، والتي أخذ بها مثل السيد الخوئي حتى، مشايخ الشيخ النجاشي، أحمد بن علي النجاشي صاحب الرجال. غدا إن شاء الله نتحدث حول شخصية الشيخ النجاشي بمقدار، ونتحدث حول أن هذه الدعوة وهي وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي من أين نشأت. هناك موارد ستة ذكروها أو تذكر عادة، وقد ذكرها المحدث النوري، استخلص منها وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي، ونبين ما يمكن أن يرد من تأملات وإشكالات وبيانات للعلماء مع تنظيم هذه البيانات إن شاء الله تعالى، حتى نبدأ يوم الثلاثاء فيما يرتبط بالرسالة العددية للشيخ المفيد. وهذه في أصلا توثيقات الشيخ المفيد، يعني نحن نستغل الرسالة العددية حتى نتعرض بشكل عام لتوثيقات الشيخ المفيد، أن الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد وثق في الرسالة العددية ووثق في كتاب الإرشاد، لنرى أنه هل يعتمد على توثيقات الشيخ المفيد في هذين الموضعين أو لا يعتمد. ويمكن لنا أيضا أن نتم يعني إلى يوم التطبيق، هو يوم الأربعاء، حتى مشايخ نوادر الحكمة ممكن نتممهم، حتى نبدأ في الأسبوع المقبل إن شاء الله بكامل الزيارات وكتاب علي بن إبراهيم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.